التي تذكر في الواجب وفي الأمر الشرعي لا تعود للهيئة وإنما تعود للمادة كما هو مختار أو الذي اختاره الشيخ الأعظم، وقد خالفه أكثر المتأخرين ومن جاء بعدهم، وأن القيود لا يمكن أن تعود للهيئة ويمكن أن تعود للمادة، يعني مو شرط القيود تعود للهيئة، لا، القيود يمكن أن تعود للهيئة ويمكن أن تعود للمادة، وظهور الجملة الشرطية هو في عودة القيود علما إلى الهيئة وليست إلى المادة. وذكر بأن هذا ذكر الأدلة الأربعة التي ذكرها في رجوع القيود إلى المادة وأجاب عنها المصنف. بقي فقط الجملة الأخيرة التي ذكرها هو أن صاحب الكفاية ذكر بأن ما ذكره الشيخ الأعظم من رجوع القيود لبا إلى المادة هذا مردود، ورده واضح بناء على تبعية الأحكام نفسها للمصالح والمفاسد، فحينئذ الحكم نفسه يعني نفس الوجوب مصلحته وملاكه وين؟ عند هذا القيد وعند تحقق هذا الشرط، من دون هذا الشرط لا توجد فيه مصلحة، فلذلك عندما ينشئه الآمر وينشئه المولى ينشئه ويكون الوجوب فيه معلق على أمر معين، وهذا لا ضير فيه ولا إشكال فيه، وهذا أمر وجداني وحينئذ يكون القيد راجعا إلى الوجوب وراجعا للحكم ولا يرجع إلى المادة. أما إذا كانت القيود قيود، أما إذا كانت الأحكام الشرعية مصالح والمفاسد هي مصالح ومفاسد متعلقات الحكم وليس في نفس الحكم، الحكم هو الوجوب متعلقه هو ذلك الفعل الخارجي، فالمصالح والمفاسد الأحكام تابعة لمصالح المفاسد، هذه المصالح والمفاسد وين؟ في نفس هذا الفعل، في نفس هذا الفعل وليس في الحكم، فالحكم بنفسه خال من المصلحة، المصلحة وين موجودة؟ موجودة في نفس الفعل، فحينئذ هل تتم مقالة الشيخ الأعظم بأن الوجوبات دائما ليست وجوبات مشروطة وإنما وجوبات فعلية أم لا؟ أم يمكن أن يكون وجوبا مشروطا يمكن أن يكون كذا وكذا؟ فحينئذ قائد صاحب الكفاية ذهب إلى أنه حتى في هذا الفرض لو كانت المصلحة في نفس الفعل دون الحكم نحن نقول أن الوجوب يمكن أن يكون وجوبا مشروطا ويمكن أن يكون وجوبا مطلقا حتى في هذا الفرض، لكن صاحب الكفاية قال بأنه هناك مانع من الإنشاء الفعلي، وإنما القيد الذي هو قيد لهذا، قيد للمادة، قيد للفاعل، هذا القيد سوف يكون قيدا لمرحلة فعلية الحكم، يعني الشارع عندما ينشئ حكما هناك مرحلتين، هناك مرحلة إنشاء وهناك مرحلة الفعلية، هناك مانع من فعلية الحكم، فلما يكون هناك مانع من فعلية الحكم حينئذ الحكم لن يكون فعليا وإنما يكون مقيدا ويكون مشروطا. السيد رحمة الله عليه يقول بأن إذا كانت القيود المصالح والمفاسد هي مصالح ومفاسد في متعلقاتها حينئذ الوجوب والحكم ما بمقتضي لأن يكون فعليا، مو أنه أكو مقتضي وهناك مانع من فعليته، لأن نفس الحكم ما إلى مقتضي، لأن الحكم إنما يكون فعليا ويكون وجوبا فعليا لأنه يبعث ويحرك المكلف نحو العمل، فإذا كان المصلحة لم يحن وقتها باعتبار المصلحة في المتعلق والمتعلق مقيد بقيد، في حين ماكو مقتضي لأن يكون هذا الحكم واجبا، فلما المقتضي ماكو حينئذ لا يكون الحكم فعليا. نعم، لذلك يقول نعم في الموارد التي يعلم الآمر أن المكلف حينما يحين وقته ويحين هذا الشرط لا يستطيع أن يؤدي هذا العمل حين ذن يأمره ويحركه من الآن لكي يهيئ. يعني أنا أدري إن أنا لما راح أعطش بعد نص ساعة مثلا هذا العبد لن يستطيع أن يأتي لي بالماء لوجود عوائق راح أصير بعد 10 دقائق، فأنا أريد من الآن يروح يجيب لي الماء، وإن كان المتعلق مقيد بحالة العطش أو وجود العطش، فلذلك أدفعه من الآن قبل حلول الوقت أو قبل أن يحل الشرط المتعلق، أدفعه من الآن نحو أن يأتي بالفعل. يقول لأن المقتضي معناه أن ماكو مقتضي للوجوب الآن، فإذا صار هناك مقتضي وصار هناك وهناك أنه أنا أدري أنه حين اتصاف العمل بالفعل بالمصلحة لن يستطيع أن يؤدي العمل، فمن الآن أن أدفعه أن يهيئ مستلزمات وأن يأتي بالعمل من الآن، فحينئذ يكون الوجوب متحقق ويكون فعليا الآن. فعلى كل حال يقول بأنه جعل الحكم يجب أن يكون جعل الحكم لفائدة، وجعل الحكم يجب أن يكون ليس لهوا، فعندما تكون المصالح هي في متعلقات الحكم، جعل الحكم قبل تحقق قيده وقبل تحقق الشرط الذي هو للمتعلق يكون لهو. إذا فرض في بعض المواضع التي ليست له حينئذ ماكو مشكلة في جعله، فيجب على الأمر حينئذ أن يصدر الأمر ويطلب منه أن يأتي بهذا الفعل ويحركه نحو هذا الفعل. فعلى كل حال الوجوه التي ذكرها الشيخ الأعظم لرجوع القيود إلى الهيئة هذه كلها مردودة، لكن مع ذلك الشيخ الأعظم مع أنه ذهب إلى أن القيود كلها تعود إلى المادة ولا تعود إلى الهيئة، قال بأنه تعرض إلى مسألة إذا تردد الأمر بين أن القيد يرجع إلى الهيئة أو يرجع إلى المادة، يقول بأنه الفارق الأساسي في كون القيد يرجع للهيئة أو يرجع للمادة هو في التحريك. يعني الوجوب إذا كان فعليا فإنه يحرك المكلف نحو أداء هذا العمل، وإذا كان القيد هو ليس قيد، متى يكون الوجوب فعليا؟ إذا لم يكن الوجوب مقيدا أو إذا كان الوجوب قد مشروط بشرط معين، فحينئذ إذا تحقق الشرط حينئذ ينبعث المكلف نحو أداء هذا العمل. يعني مثل ما نقول أن صلاة الظهر وجوبها مقيد بالزوال، فإذا كان وجوبها مقيد بالزوال فأنا قبل صلاة الظهر ما عندي محركية ولا يوجد هناك سعي لأن أتي بصلاة الظهر أو أوجد مقدماتها أو ما شابه ذلك. عندما يحين وقت الظهر حينئذ ينبعث وأسعى نحو الوضوء وتحقيق هذه المقدمات من أجل الصلاة. لذلك صار عندهم إشكال كما سويت بالمقدمات المفوتة. إذا أنا عندي ماء قبل صلاة الظهر قبل الزوال وأدري أن بعد الزوال ما عندي غير هذا الماء، فهل يجوز إراقة الماء قبل الزوال؟ لما يجي الزوال ما عندي ماء، قبل الزوال ماكو وجوب صلاة، بعد الزوال أكو وجوب صلاة ولازم أدفع أروح للوضوء لكن ماي ما عندي، فلذلك أطلع عليه المقدمات المفوتة إجت مشكلته التي تعالج في الأبحاث القادمة إن شاء الله. فالكلام أن أهمية هذا البحث تنبع من هذا، أن قيود الوجوب لا يجب تحصيلها ولا يجب السعي إلى تحقيقها، أما قيود الواجب هناك في الواجب قيود اختيارية يجب السعي إلى تحقيقها، قيود الوجوب حتى لو كانت اختيارية لا يجب السعي إلى تحقيقها، قيود الواجب بعضها تكون اختيارية بعضها غير اختيارية، الاختياري منها يجب السعي إلى تحقيقها. هذا الفارق وهذه الثمرة الأساسية التي تترتب على رجوع القيد إلى هنا وهنا أو هناك. فحينئذ إذا لم يكن إذا أرجعنا القيود إلى الواجب فالوجوب يكون فعليا، فهناك يجب أن تكون محركية نحو أداء هذا الفعل ونحو أداء هذا الواجب. لذلك الشيخ الأعظم لما إجا طرح هذا البحث، صار يعني الشيخ الأعظم طرح بحث التردد. إذا صار هناك تردد أن هذا القيد لمن يعود، هناك قيد اختياري، هذا القيد الاختياري لمن يعود ولمن يرجع؟ هل يرجع إلى الواجب أم يرجع إلى الوجوب؟ هل يرجع إلى الهيئة أم يرجع إلى المادة؟ الشيخ الأعظم يعني ليش طرح هذا البحث؟ هذا البحث على مبناه هو افتراضي، لأن إذا القيود يستحيل رجوعها إلى الهيئة، فهي كل القيود تعود إلى المادة، فحالة التردد وين تصير؟ حالة التردد وين تصير؟ فإما أن نقول أن هذا البحث بناء على تنازل عن هذا المبنى، وأن القيود يمكن أن تعود تتعلق وترجع إلى الهيئة أو المادة، والمادة في حين يتردد الأمر أن تعود إلى الهيئة أو تعود إلى المادة، هذا ما عنده مشكلة، لكن يجب أن يتنازل عن مبنى. أو نقول أن الوجوب هو مدلول، ليس مدلول الهيئة، وإنما مدلول اسمي، كما في يجب عليك كذا، أو وجوب الصلاة عليك. فحينئذ المدلول الوجوب والحكم هو مدلول اسمي، فلما المدلول اسمي يمكن أن يقيد، يعني إذا كان مدلول حرفي، مدلول صيغة افعل، فجاء الكلام أنه لا يمكن تقييده ويستحيل تقييده. أما إذا صار مدلول اسمي فيمكن تقييده. فلعل أن الشيخ الأعظم عندما طرح هذا البحث طرحه بناء على أن مدلول الحكم وأن الدلالة في الحكم هي ليست بدلالة حرفية من خلال الصيغة، وإنما من خلال مدلول اسمي، أو بناء على التنازل عن ذلك المبنى، وهو اللي ذهب إليه من استحالة الرجوع إلى الهيئة. فعلى كل حال سواء كان هذا أو كان هذا، المهم طرح هذه المسألة، سواء كان بناء فرضا إذا تنازلنا عن هذا المبنى الذي هو تبناه، حينئذ ماذا يكون العمل؟ فقد ذكروا في تقريب ما ذكره ما استدل عليه الشيخ هكذا ذكر، قال بأنه إذا رجع أو إذا تردد الأمر في رجوع القيد إلى هي أو المادة، فإنه يعود إلى من يعود إلى يعود إلى الهيئة ولا يعود إلى المادة. عفوا، يعود إلى المادة ولا يعود إلى الهيئة. أي على مبنى، يقول حتى في حال التردد فإنه يعود إلى المادة. ذكر في تقريب وجهي أمرين. الأمر الأول هو أنه لدينا إطلاقين، إذا دار الأمر عند هيئة وعند مادة. الهيئة إذا كانت مطلقة فنحو إطلاقها يختلف عن إطلاق المادة. إطلاق الهيئة هو إطلاق شمولي، يعني الوجوب إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. معنى المطلق شنو؟ أن هذا الوجوب ثابت سواء كان هذا القيد أو لم يكن هذا القيد، فهو يشمل كل الموارد. يعني عندما نقول بأن هذا الإطلاق، أنا عندي قيد معين، الوجوب الحج مثلا، أنا بقول وجوب الحج مطلق، معناه أنه سواء كانت هناك استطاعة أو لم تكن هناك استطاعة، فالوجوب معناه إطلاق شمولي. الحكم إذا كان مطلقا معناه أن هذا الإطلاق يشمل جميع الأفراد، يشمل جميع الأفراد ويشمل جميع الحالات وجميع المصادق التي يصدق عليها. فوجوب الحج على كل فردين حينئذ معناه أنه هذا، أنا عندي قيد معين أشك فيه. عندما نقول إطلاق شمولي، هذا الإطلاق الشمولي يشمل هذا الفرد وهذا الفرد، سواء وجد هذا القيد أو لم يوجد هذا القيد. فإطلاق الهيئة هو إطلاق شمولي، أما إطلاق المادة هو إطلاق بدلي. يعني عندما يطلب مني الشارع أن أوجد الصلاة أو أوجد الحج، معنى إيجاد الصلاة يعني إيجاد هذه الطبيعة، والمطلوب هو صرف الوجود. صرف الوجود يتحقق بامتثال الواحد. عندما يطلب من الشارع حين أن يطلب من الشارع أنه أمتثل وأتي بالفعل، فإنه يطلب مني صرف إيجاد الطبيعة، وصرف إيجاد الطبيعة يتحقق بامتثال واحد. غايتها هذا الامتثال، ممكن أطبقه في أكثر من مكان في أكثر من مورد، لكن هذا الامتثال أو هذا الامتثال أو هذا الامتثال أو هذا الامتثال، لكنه امتثال واحد. هذا اللي عبر عنه بالإطلاق البدني. فيقول إطلاق الهيئة هو إطلاق شمولي، إطلاق المادة هو إطلاق البدني. وإذا دار الأمر بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدني، فالمتقدم هو الإطلاق الشمولي، وأرفع اليد عن الإطلاق البدني، وإنما أحافظ على الإطلاق الشمولي. فإذا إجا قال يابا أكو قاعدة بيانية، وهذه القاعدة البيانية هو عند الدوران بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدني، عند التعارض بينهما ولازم أتنازل عن أحدهما في سبيل الآخر، فالذي يجب أن أحافظ عليه هو الإطلاق الشمولي دون الإطلاق البدني. ثم إجا جعل الصراع أو جعل النقاش في المحافظة على الهيئة أو رجوع القيد إلى الهيئة أو للمادة هي صغرى لهذه المسألة، أن إطلاق الهيئة هو إطلاق شمولي وإطلاق المادة هو إطلاق بدني. فإذا دار الأمر بين رفع اليد عن أحد ما دون الآخر، فأرفع اليد عن الإطلاق البدني دون الإطلاق الشمولي. فجعل هناك كبرى، وهذه الكبرى أنه عند الدوران بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدني، فالقاعدة تعني أرجحية الإطلاق الشمولي. وإذا وحينئذ هذه المسألة التي نحن فيها هي صغرى لتلك القاعدة، وهي قاعدة الدوران بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدني. لذلك جاءوا عندما ناقشوا صاحب الكفاية، ناقشوا الشيخ الأعظم صاحب الكفاية، ناقشوا في الكبرى، قال أنه إذا دار الأمر بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدني، ما هو وجه تقديم الإطلاق الشمولي على البدني؟ هو الإطلاق الشمولي يستفاد من خلال الدلالة، الإطلاق البدني يستفاد من خلال الدلالة، يعني دلالة اللفظ على الإطلاق، دلالة هذا اللفظ على هذا الإطلاق، اللفظ يدل على الإطلاق الشمولي، اللفظ يدل على الإطلاق البدني. فالدلالة عندما تقدم دلالة على دلالة، المناط في التقديم هو الأظهرية، أن هذه الدلالة أظهر من تلك الدلالة. الدلالة عندما أريد أقدم دلالة شيء على دلالة شيء، لازم يكون تقديم أحدها على الآخر هو من باب الأظهرية، يعني هذه الدلالة هي أظهر في على معناها من هذه الدلالة. فيقول هذا مثل الدلالة الوضعية، الدلالة الوضعية أظهر من الدلالة من خلال مقدمات الحكمة. الإطلاق كيف يستفاد؟ الإطلاق يستفاد من خلال تمامية مقدمات الحكمة، أن يكون في مقام البيان، أن لم يكن هناك قيد، أن يكون قادر على التقييد ولم يقيد، على الشرائط مقدمات الحكمة، 3 مقدمات 4 مقدمات، إذا تمت أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، هذه تمت هذه 4 مقدمات، حين تمت مقدمات الحكمة نستفيد الإطلاق. أما الدلالة الوضعية، لا، الوضع الواضع وضع هذه الكلمة لهذا المعنى، انتهى خلاص، فحين تعطي هذا المعنى. فلذلك قال بأن الدلالة لدلالة العموم على عمومه، دلالة اللفظ الدال على العام كل على عمومه دلالة وضعية، بينما دلالة اللفظ على الإطلاق هي دلالة من خلال تمامية مقدمات الحكمة. وإذا دار الأمر بين عام ومطلق، أيهم الذي يقدم؟ يقدم العام، لأن العام فيه دلالة بالوضع، والدلالة الوضعية هي المقدمة على ماذا؟ على الدلالة من خلال مقدمات الحكمة. فيقول الدلالة، تقديم دلالة على دلالة، هي من خلال الأظهرية، من خلال كون دلالة أظهر من دلالة أخرى، أما تقول الإطلاق الشمولي تعبيره خير من الإطلاق البدلي، شو يعني خير؟ شو يعني خير؟ شو يعني أقوى؟ شو يعني أظهر؟ كلا الدلالتين هي مستفادة من مقدمات الحكمة، وما دامت مستفادة من مقدمات الحكمة فهما على حد سواء. لا، العموم مستفاد من الوضع، فما عندنا العموم، وين العموم؟ شلون اكو اطلاق؟
الاطلاق اذا كان اكو اطلاق في مقدمات الحكمه
جيد، فاذا اكو اطلاق في الهيئه يعني من خلال مقدمات الحكمه،
نعم.
اكو اطلاق في الماده،
نعم.
من خلال مقدمات الحكمه. الاطلاق في الهيئه هو اطلاق شمولي،
نعم.
الاطلاق في الماده هو اطلاق بدلي،
نعم.
فليش هذا افضل من هذا؟ انا ما عندي وضع، ما عندي عام اصلا. يقول لذلك لو دار الامر، لو دار الامر بين عام ومطلق فالعام هو المقدم، لكن ما عندي عموم، عندي كلا الدلالتين هما من خلال مقدمات الحكمة. فإذا كانت كلتا الدلالتين من خلال مقدمات الحكمة فحينئذ لا توجد، لا يوجد تقديم لأحدهما على الآخر، ولا يكون أحدهما أظهر من الآخر. فإذا لا يكون أحدهما من أظهر من الآخر فلا وجه للتقديم أصلا. بلي بلا مرجح، ماكو أي موجب لتقديمه، ماكو أي موجب لتقديمه. ويقول بأنه أنت يا صاحب يعني السيد الخوي يضيف على ذلك بأنه الشيخ الأعظم في وحدة التعادل والتراجيح في تعارض الإطلاق والعموم قدم العموم، لأنه يعتبر العموم هو بيان للبيان، لأنه العموم لفظ وضع للعموم فهو بيان. لما تأتي إلى مطلق احدى شرائط مقدمات الحكم عدم البيان، فيعتبر العموم بيان، يعني مقدمات الحكم متى تتم. فيقول الشيخ الاعظم هو مبناه هكذا، انه عند التعارض ما بين العموم، بين الاطلاق والعموم، فان العموم هو المقدم والاطلاق نرفع اليد عنه، فالتعارض والتقديم يكون بمناط الاظهريه، وان يكون هذا ظاهر وهذا بمناط الاظهريه. أما إذا كان في موضع واحد وفي مستوى واحد وكلا دلالتيهما بمقدمات الحكمة، حينئذ لا يمكن المصير إلى تقديم أحدهما على الآخر. الشيخ النائني المرزا النائني يوافق الشيخ الأعظم بأنه عند التردد في رجوع القيد إلى الهيئة وإلى المادة، الرجوع إلى المادة عند التردد ترجع للمادة. لذلك حاول أن يدعم رأي الشيخ الأعظم من خلال ثلاثة أمور، واستدل بثلاثة أمور على تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. يقول الأمر الأول من وجوه التقديم هو أن الإطلاق البدلي، أن الإطلاق الشمولي هو إطلاق انحلالي، يعني ينحل على عدد أفراد هذه الطبيعة، إطلاق شمولي يعني إطلاق يستغرق كل هذه الأفراد، فكل فرد من هذه الأفراد هو مشمول بهذا الإطلاق، فينحل. يعني الإطلاق الشمولي مثل العموم، شلون العموم لو عندك عموم كل العلماء يشمل جميع أفراد العلماء وجميع المصادق وينطبق على كل فرد، كذلك الإطلاق الشمولي هو إطلاق استغراقي يشمل جميع المصادق وينحل ويتعدد بتعدد هذه الأفراد وتعدد مصادقه. أما الإطلاق البدلي شنو؟ الإطلاق البدلي يقول لا، هو حكم واحد، هو حكم يشمل فردا واحدا، لكن هذا الفرد شنو بي صلاحية الانطباق عن من؟ على أكثر من فرد. يعني أنا المطلوب هو واحد فقط، هذا الواحد يمكن يطبق على هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا، فهو واحد بس مطلوب من عندك في الإطلاق البدلي. فالإطلاق الشمولي إذا تريد تضيقه، إذا تريد تقيده، الإطلاق الشمولي إذا ترفع اليد عنه يعني تقيد السعة. هذا الإطلاق الشمولي كان يسع 100، بالتقييد لما ترفع اليد عنه ايش راح يشمل؟ راح يشمل 20 او يشمل 30. الاطلاق البدلي اذا تريد ترفع اليد عنه وتقيده ايش راح يصير؟ راح يصير يبقى المطلوب واحد، لكن بدل ما هذا الواحد من دائرة 100 راح يكون من دائرة 10 او 20، لكن يبقى واحد. يبقى من البداية انت توجد طبيعة واحدة، لكن هذه الطبيعة الواحدة بدل ما تختارها من بين 100 واحد راح تختارها بين 30 واحد. اما في فهنا ما راح يأثر في شمول الافراد وعدم شمولها. اما في الاطلاق الشمولي لما نتقيده ترفع عليه عن الاطلاق وتقيده راح تضيق السعة وراح تطلع 20 فرد ما يشملهم هذا الاطلاق. مرزا واضح شلون فرق؟ إذا قال أكو فرق أن الإطلاق الشمولي عندما ترفع اليد عنه يعني تضييق الدائرة وإخراج بعض الأفراد عن شمولها للحكم. الإطلاق البدلي لما ترفع اليد عنه يبقى المطلوب واحد بس، لكن هذا الواحد بدل ما بين 20 100 راح يكون بين 100 راح يكون بين 20، لكن يبقى واحد. فما راح تخرج أفراد عن المشمولية. فهنا واضح، فهنا واضح أنه إذا دار الأمر بين التصرف في السعة وإخراج بعض الأفراد أو التصرف بأن شنو جهة الانطباق، يعني بدل ما انطبق على هذا الواحد على 100 انطبق على 20، فواضح أن هذا أفضل. لأن أنت لما تخرج راح تبعد أفراد في الإطلاق الشمولي، لما تتصرف فيه راح تبعد أطراف كثيرة عن شمولها للحكم، فيكون هذا خير من هذا. يعني المحافظ على الإطلاق الشمولي راح تحافظ على سعة والحكم يشمل أفراد متعددة أكثر. ليش تضيقها؟ بينما في الإطلاق البدلي أنت ظل واحد تريده، هذا الواحد بس بدل ما طبق على 100 راح طبق على 20، فما راح يتأثر. فلذلك التصرف في الإطلاق البدلي أهون من التصرف في الإطلاق الشمولي، والمحافظ على الإطلاق الشمولي راح يكون أفضل وخير من المحافظ على الإطلاق البدلي. هذا ما ذكره المرزا النائي كدليل للشيخ الأعظم، مناقشته هاي تأتي إن شاء الله.